التسعينات FM طرب ومغنى.
الكورة هي اللعبة الشعبية الأولى، الجمهور هو اللي خلاها كده، وده معناه إن ماتش الكورة مش بس ماتش، ده ثقافة وطباع بتبان جوه الملعب في المدرجات وبين الجماهير في البيوت والأهالي. انطباعات بتتساب ما بين الماتش للماتش التاني، حياة كاملة عمرها ما كانت كورة بس. استنوني في برنامج مش كورة بس على تسعينات FM.
مش كورة وبس مع تامر عادل، كل يوم سبت الساعة 4:30 العصر على تسعينات FM.
أعزائي مستمعي محطة تسعينات FM، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج مش كورة وبس. الأول طبعا أحب أهني الشعب المصري كله بفوز يوم الخميس على منتخب الكاميرون وصعودنا لنهائي كاس الأمم الأفريقية للمرة العاشرة في تاريخنا، ونتمناها إن شاء الله الفوز للمرة الثامنة يوم الأحد بإذن الله. وإحنا بنتكلم في الانتصارات بتاعت منتخب مصر، هنتكلم عن أول جزء في حلقتنا النهاردة يوم 26/5/2009. اليوم ده كان قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بتاع 2009، وكان الماتش النهائي كان بيجمع بين برشلونة ومانشستر يونايتد، كان على الملعب الأولمبيكو في روما. يوم 26/5 قبل النهائي بيوم كان بيب جراديولا مدير الفني لنادي برشلونة قاعد يتفرج على فيلم جلاديتور بتاع راسل كرو، ويقال انه ما نطقش بحرف طول ما هو بيتفرج على الفيلم، وخرج من قاعة الفيلم من غير ما ينطق بحرف. يتوقع ان المشهد اللي أثر في جراديولا كتير وهو بيتفرج على الفيلم ده قبل ما يلعب ماتش النهائي بيوم، المشهد اللي كان بيجمع ما بين ماكسيموس اللي هو راس الكرو وكوميدوس الامبراطور اللي هو عدو، اللي دخله فيه وقال له كلهم بينادونك، كلهم عايزينك. القائد اللي أصبح عبد، العبد اللي أصبح مصارع، المصارع اللي بيتحدى إمبراطور. قصة حزينة الكل عايز يعرف نهايتها إيه، وأعتقد أن نهايتها هتبقى موتة مشرفة ليك في الآخر. وهنا شريط الذكريات كان بيلف ببيب جراديولا، لأنه في موسم 2008-2009 لما تولى قيادة برشلونة كان شريط ذكرياته بيمر بيه لما كان بس مش أكتر من جامع كرات، وهو كان في مدرسة اللمسية، مدرسة الناشئين بتاعت برشلونة، كان عنده 14 سنة، كان بيجمع الكور ورا الجون لبرشلونة لما ساعة ماتشاتهم في الدوري الأسباني، وبعدين انضم للفريق وصعد للفريق سي، ومن الفريق سي للفريق بي لحد سنة 90 لما يوهان كرويف اكتشفه وصعده للفريق الكبير في برشلونة، ومنها بقى لعيب دولي، واعتزل الكورة سنة 2006، وفي ظرف سنة يمسك لمدة 7 شهور في سنة 2007-2008 يمسك فريق برشلونة بي، ويس فجأة في الموسم بتاع 2008-2009 يمسك فريق برشلونة الكبير وهو بلا أي خبرات تدريبية سابقة أكتر من 7 شهور بتوع برشلونة بي. الشريط ده كله قلب فيه وهو بيتفرج على الفيلم ده، وفي نفس الوقت زود فيه مشاعر القومية، لأن كان يعتبر هو ممثل لمقاطعة كاتالونيا، برشلونة نادي ممثل مقاطعة كاتالونيا، ومقاطعة كاتالونيا دي مقاطعة ليها حكم ذاتي في أسبانيا، وفي قطاع وجزء منها عايز يستقل عن أسبانيا بدولة مستقلة، وليهم اللغة الكاتالونية وليهم الثقافة خاصة، ليهم حاجات كتيرة جدا خاصة، وكان يعني ليهم الكتير جدا فوزهم ببطولة أوروبا في سنة 2009، خاصة إنهم ما كانوش حققوا اللقب ده قبل كده غير مرتين، والمرتين دول كانوا سنة 92 على أيدين المدير الفني الهولندي الشهير يوهان كرويف، وفي 2006 كان مدير فني برضه هولندي كان فرانك ريكارد. كان دي أول مرة واحد من ولاد كاتالونيا يدير الفريق لنهائي دوري الأبطال. قبل الماتش ده بحوالي أسبوع كان جراديولا محقق نتيجة إعجازية، كان فايز على غريمو ريال مدريد في سانتياغو برنابيو 6-2، وكان حسم لقب الدوري، وكان قبلها حسم لقب الكاس، وفعلا كان ماتش اللقب بتاع دوري الأبطال ده كان يعني ليه كتير. تاني يوم 27/5 يفوز برشلونة على مانشستر يونايتد في النهائي 2-0 بجونين لإيتو وميسي ويفوز بالبطولة. هل معنى كده أن طريق جراديولا كان مفروش بالورد؟ أبدا. أصلا جراديولا مسك منصب المدير الفني صدفة، محدش كان متوقع أن الراجل ده في السن ده وهو بالتركيبة دي يقدر يدير فريق زي برشلونة. إيه اللي حصل؟ في موسم 2007-2008 هما مسكوا فريق برشلونة بيه، في الوقت ده كان ريكارد كان واخد بطولة أوروبا زي ما قلنا 2006 وكان هو بيدير الفريق الأول، بس كان الفريق مفكك، كان عنده رونالدينيو النجم المشهور كان بيسهر طول الليل وبيجي بلفس هدوم بتاعته ويجي التمرين بالصبح وينام على طاولة من طاولات النادي. ديكو النجم البرتغالي كان عنده ابنه عيان وكل يوم معاه في المستشفى ما بيحضرش تمرين. تياجو موتا بيقولوا كانوا بيحتفل كل يوم، لدرجة ان في مرة كانوا عايزينه عشان يحضر التمرين راحوا جابوا له فرقة بحث مخصوص يدوروا عليه بيحتفل فين عشان يجيبوه يحضر التمرين. رافائيل ماركيز كان كل يوم مع صاحبته. طيب ماشي ما فيهاش مشكلة، بس عايزك تعرف ان صاحبته دي كانت اصلا قاعدة في مدريد وهو قاعد في برشلونة، يعني شوف المسافة اللي بيقطعها كل يوم علشان خاطر يقابل صاحبته. وخناقات ما بينهم وما بين ريكارد، فقرار اتخذ في الموسم بتاع 2007-2008 في اوله ان ريكارد ده هيكون اخر موسم ليه، وبدأ برشلونة في البحث عن بديل. كان اكتر الاسامي المرشحة في الفترة دي كان جوزي مورينيو. جوزي مورينيو كان عامل نتائج مبهرة جدا في السنة دي مع تشيلسي، وكان وصل نهائي دوري الابطال سنة موسم 2008 وانهزم بضربات الجزاء الترجيحية قدام مانشستر يونايتد. فالراجل كان عامل نتائج مبهرة مع تشيلسي وقبلها طبعا مع بورتو، فكان مرشح اول. وفعلا اخوان لابورتا كان الرئيس نادي برشلونة ساعتها، بعت نائب رئيس النادي وبعت معاه تكسيكي كان عضو مجلس إدارة، وقابله جوزي مورينيو في بنك اسمه بنك لشبونة فرع كبار الشخصيات، وهناك قابله مورينيو. مورينيو ادى كل واحد فيهم فلاشة، ده فلاشة وده فلاشة، قال لهم دي طريقة 4-3-3 اللي أنا هطبقها مع برشلونة، وفهمهم هقدر أسيطر في الفلاشة دي، هقدر أسيطر إزاي على نص ملعب وأنا بلعب وتمام وزي الفل وخلاص. لكن تكسيكي كان عنده، سأله في الاجتماع ده قال له انت لما لعبنا تشيلسي برشلونة لما لعب تشيلسي كنت في المؤتمر الصحفي الناس زعلانة من اللي انت قلته على برشلونة. قال لهم بصوا يا جماعة انا عندي الماتش بيبتدي بالمؤتمر الصحفي وبينتهي بالمؤتمر الصحفي اللي بعد الماتش، ومن ضمن اساليبي في المكسب ان انا بهاجم الفريق اللي بلعب قدامه ولازم اسلوبي عدائي بوجه عام قبل الماتشات. فسكتوا قالوا له طب تمام، وخدوا الفلاشتين ورجعوا على اسبانيا. وهناك بدأوا الدردشة نمسك مورينيو. هنا كان تكسيكي كان بيقول لا، وبدأ يرشح أو يظهر اسم جراديولا مدرب الفريق بيه. وأكتر واحد دعم جراديولا في الاكتشاف ده كان يوهان كرويف الأب الروحي لجراديولا واللي صعده الفريق الكبير. المهم قعدوا مع جراديولا، وجراديولا سأله ساعتها لابورتا قال له أنت جاهز أنك ممكن تمسك مدير فني برشلونة في يوم من الأيام؟ قال له آه. فخدوا قرار أن جراديولا هيمسك الفرقة. جراديولا كان عنده مخاوف رهيبة جدا من انه يمسك فرقة برشلونة وهو ما عندوش خبرة كبيرة قبل كده، ولكن اكتر اتنين دعموه وهدوا مخاوفه كانوا اتنين: المساعد بتاعه وصديق عمره تيتو فيلافنوفا. وده سأله قبل ما يمسك رئيس نادي يمسك مدير فني برشلونة، سأله سؤال قال له احنا جاهزين للموقعة دي؟ قال له احنا بنستعد لده من يوم ما اتولدنا. وكان الداعم التاني ليه يوهان كرويف، ويوهان كرويف كان حتى بيدعمه هو مدير فني الفريق بيه. مرة راح سأله قال له أنا عندي لعيبة سلطة ما بعرفش أخد معهم الحق ولا باطل. ساعتها كرويف بصله كده وقال له بص بيب، ماشي اللي عايز تمشيه من اللعيبة دي، هتخسر أول ماتشين ثلاثة بس بعد كده هتبني فريق متحد تقدر تفوز بيه بكل البطولات فيما بعد، ماشي اللي عايز تمشيه. وفعلا دول أكتر اتنين دعموا جراديولا لما مسك مدير فني. الراجل مسك مدير فني وكان عنده مشكلة انضباط في النادي بتاع برشلونة، خد قرارين الناس كلها استغربت ان واحد يقدر ياخد قرار زي ده. استغنى عن رونالدينيو المعجزة البرازيلية، واستغنى عن ديكو النجم البرتغالي، واشترى داني ألافيش، واشترى المالي سادو كيتا، وبدأ يعدل بقى الفريق. انا ابتدي ابني الهجمة من الخلف. بس قبل كل ده كان عنده موهبة في الفرقة متفجرة اسمها ميسي. ميسي كان لعيب متفجر، بس هو كان عنده مشكلة. ايه المشكلة؟ إن ميسي كان لعيب أصلا انطوائي، ولما تصعد الفريق الكبير اللي خد بإيده ودخله دمجه مع المجموعة كانوا اتنين لعيبة رونالدينيو وديكو، والاتنين أول قرار خدوا جراديولا إنه هيمشيهم. فهو مش عارف هيتعامل مع ميسي ازاي. انتهت الفرصة ساعتها ان ميسي كان عايز يروح يلعب مع منتخب الارجنتين في دورة الالعاب الاولمبية بتاعت بكين 2008، ونادي برشلونة قدرته رفضه. فلما رفضت وعملوا رفعوا دعوة قضائية ضد الاتحاد الارجنتيني وخدوا حكم بعقيد برشلونة انه ما يضمش اللاعب للمنتخب في دورة الالعاب الاولمبية. ساعتها جراديولا حب يكسب ميسي بعد ما مشاله اصحابه ديكو ورونالدينيو، وفعلا قال له انا عارف يعني ايه تلعب في اولمبيات وفاهم اهمية اللعب في الاولمبيات ليك، فانا هسمح لك انك تروح تلعب، واقنع لابورتو انه يوديه يلعب. فعلا ميسي رجع له بعد ما خده الذهبية ساعتها متفجر في السنة دي. تاني حاجة كان عنده كارلوس بويل او بويل قلب الاسد اللي اتعرف بعد كده باسم بويل قلب الاسد. بويل كان اصلا بادي باك يمين وما كانش عنده مهارات الباك اليمين عالية قوي، لدرجة ان فان جال لما كان ماسك المدير الفني كان عايز يستغنى عنه ويعيره الملجة في فترة من الفترات. فهنا قرر انه يستفيد بكارلوس بويل بانه يسحبه من مركز الباك اليمين وحطه قلب دفاع، وهو جايب داني ألافيش البرازيلي حطه باك يمين. وكانت الميزة ان بويل لانه كان اصلا باك يمين ومع جيرارد بيكي اللي كانوا اشتروه في نفس السنة، فيبقى هيسمح لي بان انا ابتدي بني الهجمات بفيكتور فالديز يكون كيبر يشارك في بناء الهجمات، والاثنين قلبين الدفاع يتحركوا يمين وشمال فيوسعوا الملعب وهم بيبنوا الهجمات، وده سمح لبرشلونة بالسيطرة الكاملة وفتح المساحات اللي احنا شفنا فريق برشلونة بيلعب بيها في الفترة دي. كده يبقى انا جبت سيدو كيتا، داني ألافيش، حطيت كارلوس بويل في مركزه السليم، وصعدت سيرجيو بوسكيتش ساعتها من فريق الناشئين ولعبته اساسي. بس هل كانت خلاص انا كده عملت كل حاجة؟ لا، هنا نبتدي في فترة إثارة المخاوف والشكوك. كان عنده اول ماتش مع فريق اسمه نومانسيا، كان لسه صاعد من دوري الدرجه الثانيه، خسر منه، كانت مفاجاه طبعا، صدمه ومشكله كبيره. انا فريق درجه ثانيه يكسبني وفريق ميزانيته كام؟ 14 مليون يورو، وانا ميزانيتي في برشلونه 350 مليون يورو. الشكوك والمخاوف. استنى اسبوعين، كان عندهم توقف دولي وتاني ماتش مع فرقه رايسنج اتعادل. ساعتها راح للاب الروحي كرويف، قال له اصبر يا بيب والنتائج ستأتي لاحقا. فعلا كان عنده الماتش الثالث مع سبورت غيخون، وساعتها كده خبط مكتبه وطل من المكتب ساعتها انيستا وقال له لا تقلق يا مستر، نحن معك حتى الموت. ابتسم ساعتها جراديولا وحس انه هيعمل شغل عالي في الماتش الثالث. كان ساعتها داخلين الماتش الثالث ده وما عندوش غير نقطة واحدة، وكان في قاع جدول الدوري، برشلونة في قاع جدول الدوري. ويتألق برشلونة في اليوم ده ويفوز على سبورتنج خيخون 6-1، وما خلاش سبورتنج خيخون يمسك كورة ولا يلمسها. فعلا الموسم كله كمل زي ما قلنا مع جراديولا، وفاز بالدوري وفاز بالكاس ودوري الأبطال، وكمان في الثلاث شهور اللي كانوا فاضلين في 2009 خد السوبر الأسباني وخد السوبر الأوروبي وفاز بكاس العالم الأندية وحقق ما يسمى بالسداسية. كان عنده مشكلة ساعتها سامويل إيتو، كان رافض أن يبقى الفريق كله بيعتمد على ميسي، فمشى إيتو في نهاية الموسم بتاع 2009 في صفقة تبادلية مع إبراهيموفيتش. لكن هل تمشي الرياح بما تشتهي به السفن؟ لا، إبرا لعب في الأول كويس، وكان في الموسم ده اللي هو الموسم الثاني 2009-2010 كان عنده مشكلة إبراهيموفيتش. إبراهيموفيتش كان شايف إن اللعيبة كلها مش شايفينه وشايفين ميسي، كل حاجة بيبصوا لميسي، لدرجة إنه في مرة في ماتش فيا ريال سحبه من الملعب لأنه كان وحش. تفتكروا جراديولا عمل ايه مع ساعتها مع ابرا؟ دخل على ابرا في غرفه خلع الملابس بعد الماتش، لقاه ساير جدا وقال له انت بتخاف من مورينيو، انت اقل من جوزيه مورينيو. وساعتها جناطر له كل ادوات التدريب اللي كانت موجوده على المجسات اللي موجوده على اللوح ورماها على الارض. وكان ده اكبر تحدي لقياده جراديولا للعيبه، هيعمل ايه مع ابرا؟ ساعتها جراديولا عمل تصرف كسب بيه احترام وتعاطف كل اللعيبه. ساعتها لم الحاجة كلها من الأرض من غير ما ينطق مع حرف مع إبرة، وخد قرار يوميا أن مفيش إبرة تاني في برشلونة، ومشوه فعلا في نهاية الموسم. في الموسم ده كان أول مواجهة ما بين جراديولا المدير الفني وما بين مورينيو المدير الفني، اللي كان مبقي لجراديولا أنه هو اللي حل محله في برشلونة، وكان ساعتها بيدير الإنتر وفاز عليه في ماتش دور لعبه مع بعض دور قبل النهائي، وفاز عليه في إيطاليا 3-1، وبعدين فاز برشلونة 1-0 في ماتش العودة. فطبعا في نتيجة الماتشين 3-2 لصالح إنتر وخرجوا برشلونة. ساعتها مورينيو طلع يجري في الملعب زي المجنون سعيد إنه قدر ينتقم من برشلونة اللي مرضوش يجيبه قبلها بسنة. وكان ده بداية ومقدمة للي هيحصل في الموسم اللي جاي في 2010-2011 من مواجهات مميتة ما بين جراديولا ومورينيو في سنة كان فيها كلاسيكو مظلم جدا بينهم وبعض. في موسم 2010-2011 استغنى عن إبرا وجاب مكانه ديفيد فيا، ومشي من عنده من الفرقة تييري هنري ورافائيل ماركيز، طلعوا على أمريكا. في السنة دي أول ماتش ليه مع مورينيو كان في الكامب نو، وفاز ساعتها جراديولا برشلونة، فازوا 5-0. جي بقى ال 18 يوم المميتة في 2011، من يوم 16 ابريل 2011 لحد 3 مايو 2011. في ال 18 يوم دول ريال مدريد هيلعب مع برشلونة 4 ماتشات. الاولاني كان في الدوري، كان في البرنابيو اتعادل 1-1. التاني كان في نهائي الكاس، وساعتها ريال مدريد فاز بجون لكريستيانو رونالدو في الشوط الاضافي. وبعدين الماتشين التانيين بقى كانوا فين؟ دور قبل نهائي دوري الابطال. جه الماتش الاولاني كانوا هيلعبوا في البرنابيو، ايه اللي حصل؟ جراديولا هاجم، قصدي مورينيو هاجم جراديولا بشده وبعنف في المؤتمر الصحفي كعاده مورينيو، وقال عليه انه بيكسب بالحكام. جراديولا طلع في المؤتمر الصحفي، والاول مره يضطر يرد عليه بعنف بنفس العنف، رد خلى اللعيبه كلها تسقف له لما دخل غرفه خلع الملابس. طلع في المؤتمر الصحفي جراديولا وقال له: من واضح ان السيد مورينيو من ساعه ما جالنا اسبانيا وهو بيفوز بدوري الابطال للمؤتمرات الصحفيه، فليهنأ بها وليذهب بها الى منزله، عندي غدا مباراه في كره القدم اريد ان افوز بها. وفعلا في اليوم الثاني كان عندهم الماتش، وكان مورينيو ساعتها موصي اللي بيقص العشب بتاع الاستاد ما يغصوش لمده كذا يوم عشان العشب يطول ويقلل شويه من سرعه الكوره وهي بتجري. لكن بيبي اللي كان مكلف برقابه ميسي ينطرد، وميسي يتالق ويفوزوا في البرنابيو 2-0، وفي ماتش العوده ينتهي 1-1، ويوصل برشلونة ويفوز بدوري الأبطال في 2011 في ماتش كلاكيت تاني مرة مع مانشستر يونايتد. وفي الماتش ده في الشوط التاني وبرشلونة بيتقدم على مانشستر يونايتد، مساعد فيرجسون مدير فني بتاع مانشستر يونايتد بيقول له: هنعمل ايه برشلونة فاتح. فرد عليه قال له: بقول لك ايه، اتفرج على اللي بيعملوه برشلونة واستمتع، احنا مش هنشوف كرة بالمنظر ده تاني. هو الراجل سلم نمر في الشوط التاني. وفعلا كان سنة رائعة جدا لبرشلونة. ونيجي بقى آخر سنة ليه في برشلونة، كان بدأ اللعيبة يحصل لها حالة تشبه، فبدأ يحس ما خدش غير بطولة الكاس، وخسر من قدام مورينيو في الدوري مرتين، مرة في البرنابيو 3-1 ومرة في الكامب نو 2-1. وهنا بدأ جراديولا أنه عايز يحافظ على صورته كبطل لمقاطعة كاتالونيا، وقرر أنه يقف عند ده ويمشي من برشلونة في نهاية موسم 2012، وهو بطل قومي فعلا لبرشلونة، وعامل فريق هيفضلوا يتحاكوا بيه لفترة طويلة قدام. هنطلع فاصل ونحكي بعديه خطوة جراديولا اللي بعد كده مشيت ازاي. رجعنا لكم بعد الفاصل بالكلمة الأيقونية للنجم الأمريكي، نجم السينما الأمريكية ماثيو ماكماهون. الراجل لما خد جائزة أوسكار وطلع على المسرح قال الخطبة، الخطبة دي لحد دلوقتي بتدرس كنوع من أنواع التنمية البشرية. لما طلع على المسرح قال لهم، واحد سألني وأنا عندي 15 سنة قال لي مين هو بطلك، فرد عليه قال له أنا هكون بطلي بعد 10 سنين. جي سن 25 سنة الراجل ده جاله قال له هل أصبحت بطلك؟ فرد عليه قال له لا 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 لسه أنا بعد 10 سنين هبقى بطلي. فبعدين فكر ساعتها في الجزئية دي، قال أنا المفروض أشتغل كل يوم وكل شهر وكل سنة عشان أبقى بطل. البطل ده اللي أنا بدور عليه بطل متقدم عني 10 سنين اللي هو أنا بعد 10 سنين. المعنى العام إن أنا هفضل أعمل باستمرار عشان أطور من نفسي عشان ألاحق بطل هو سابقني ب10 سنين اللي هو البطل اللي أنا شايفه في نفسي. وده معناها أن أنا في حالة تطور ونمو مستمر لحد ما أوصل للآخر. مفيش حاجة اسمها هبقى فلان بعد فترة معينة، لا أنا هبقى متطور باستمرار. وده كان بيب، قعد سنة بيب جراديولا من 2012 ل 2013 ما دربش حد. السنة دي اتعلم الألماني وجهز نفسه للخطوة اللي بعد كده اللي هي كانت خطوة بايرن ميونخ. بيب لما راح بايرن ميونخ اتنقل من مدير فني بيبحث عن الألقاب والبطولات لمدير فني عبقري تكتيكات. بدأ يبتكر في السنة دي حاجات يعني ممكن أجزاء منها كتير كانت نقلة في تاريخ كرة القدم في حد ذاتها، عشان كده سموا بعد الفترة الزمنية دي سموا بيب الفيلسوف. عمل ايه بيب؟ الملعب كان طول عمر المدربين بتقسم الملاعب في الكورة عشان اللعيبة تلعب عليه 3 خطوط رأسي و6 خطوط أفقي، يعني 18 مربع في الملعب. جي بيب اكتشف مساحتين في الملعب في المربعات دي الناس مش واخده بالهم منهم، المساحتين دول اسمهم المساحات النصفية. لأن المساحات النصفية دي اللي جاي منها بيبقى جاي بوشه بمراوغة واحدة يبقى هو الجون، وان تو التاني بيستلم وان تو يبقى هو الجون، ممكن واحد تاني يجري يفتح لي مساحة تتفتح لي سكة للتسديد. المهم ان المساحتين دول في منتهى الخطورة. وهنا اعاد تقسيم ملعب الكرة للتدريب لعشرين مربع وخلى المساحتين النصفيتين. ايه هما المساحتين النصفيتين دول اللي اكتشفهم بيب؟ المساحة اللي ما بين اطراف منطقة الجزاء لحد تلت الملعب، دي المساحات النصفية. ولقى ان دي اقرب الطرق للمرمى، فانا ممكن اشكل خطورة جامدة جدا عليها. وبدأ كل لعيب حطله في العشرين مربع، كل لعيب ليه دور في العشرين مربع في وقت ما، ودرب كل لعيب فردي ودرب المجموعة مع بعضها. طب ده استتبع ايه؟ استتبع ده اني لازم اوصل بان انا تبقى عندي مثلثات مستمرة من التمريرات لحد ما انقل الفرقة كلها من تلت الملعب ده بتاعي لحد تلت الملعب اللي قدام. طيب هطلع ازاي؟ اطلع بان انا كل لعيب عنده تعدد في المهام بتاعته، وكل لعيب في لعب اسمه اللعب الموضعي بيبقى عندي على كل خط عرضي 3 لعيبة وخط كل خط طول 2 لعيبة، وده بيسمح ان كل لعيب في لعيب قريب منه بيدعمه في ساعتها. معنى كده ان انا سلسلة التمريرات بتاعتي بتنقل الفريق بالكامل. تمام، تقارب الخطوط اللي نتج عنده ادى الى ان فرقة البايرن ميونخ وبعد كده مانشستر سيتي بقى عندهم اسرع ردة فعل في التاريخ على لما الكرة تتقطع منه، بيسترجع الكرة في ظرف من 4 ل5 ثواني، لان الفريق كتله واحده وكل الخطوط قريبه من بعضها. فلما الخطوط تكون قريبه من بعضها بيبقى رده فعلي على قطع الكرة معايا مقيده بمساحه صغيره جدا من 4 ل5 متر، فاقدر استرجع الكرة بسرعه. وده اللي بيخلينا لما بنتفرج على بايرن ميونخ وبعد كده مانشستر سيتي بنشوف فرقه جراديولا مسيطره على الملعب بالكامل. سلسله التمريرات المتواصله دي 1 2 3 4 وصل معدل في ماتش واحد مره حسبوها له، وصلت المعدلات 731 تمريره في الماتش الواحد. الهجمة بتاعته جايب 14 جون ب10 تمريرات فيما فوق. السلسلة دي كلها ما كانتش بتتقطع، وفي نفس الوقت غير شكل اللعب من 4-3-3 اللي كان بيلعب فيها برشلونة ل4-1-4-1، وابتكر فكرة الظهير الوهمي اللي هو ظهير ويبقى عنده مهمة تانية جنب فكرة الظهير، ظهير ويبقى جناح، ظهير ويبقى قلب دفاع، ظهير ويبقى لعيب ارتكاز، ظهير ولعيب ارتكاز تاني وهكذا، عشان يقدر يسمح بتعدد المهام. وبدا يغير في طريقه اختياره للعيبه من اختيار اللعيبه الحريفه قوي للعيبه اللي عندها ذكاء تكتيكي. يعني ايه ذكاء تكتيكي؟ اعرف مرحله اللعب اللي انا فيها وبناء عليها اعرف انا المطلوب مني ايه وانفذه. كل ده كانت ابتكارات وتنقلها الناس كلها بتتفرج عليها وقعدت تدرسها. وكان ده بيسمح لبيب وهو في الفرقة بتاعته انه بيسيطر تقريبا على 90% من اللعب وما بيسيبش الخصم اكتر من 10%، وفي نفس الوقت بيخلي وهو حاطط المربعات دي كلها كانت نسبة الاحتمالات بتاعته اللي بيخلي اللعيبة 85% بالكامل هو مسيطر على الاحتمالات، وسايب للمهارة بتاعت اللعيبة في التنفيذ 15% بس. وده يمكن اللي بيخلينا احنا بنتفرج على فريق بيدربه بيب بنلاقي الفريق بيلعب تمريرات لحد تقريبا ما عايز يحط الكورة جوه الجون وهو بيبصيها لبعض. كل ده كانت ابتكارات بفترة فترة البايرن عشان وبعديها فترة مانشستر سيتي عشان نقول بيب الفيلسوف. لكن هل كانت الناس شايفة بيب وبتسكت، ولا كان في انتقادات دايما بتتوجه لبيب؟ هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم نشوف ايه الاشواك اللي كان بيتحدث بيها بيب. نطلع. رجعنا لكم بعد الفاصل، ورجعنا لكم المرة دي بقى بأغنية أنا كنت بسمعها في التسعينات وأما كنت في الجامعة. كانت أغنية كده كانت بين سيلين ديون وبافاروتي بتاع الأوبرا. في الأغنية دي أنا فاكر الجملة المشهورة في الأغنية دي بتقول له I hate you then I love you then I love you then I hate you then I love you I love you more. يعني بحبك بكرهك بعدين بحبك بعدين بحبك وبعدين بكرهك بعدين بحبك وبعدين ما بعرفش غير إن أحبك زيادة. الكلام ده بفتكره للناس اللي بتنتقد بيب وفي الاخر بتستمتع بطريقه اللعب بتاعته. يعني انت بتنتقده وبتوجه له انتقادات رهيبه، بس لما بتتفرج عليه ما بتملكش غير انك تقعد تسقف للكوره اللي بيقدمها بيب جراديولا. اول انتقاد اتوجه لبيب جراديولا قال لك انت ما بتعرفش تغير طريقه اللعب اثناء المباراه، ودي فعلا حقيقه. الراجل يا جماعه حاطط في الملعب دارس الاحتمالات كلها بنسبه 85% وسايب لمهاره اللعيب 15%. طب افترضنا انه لاعب فريق قدر انه يقطع تواصل الخطوط بتاعت بيب وحط الخطوط بتاعته ما بين خطوط بيب، في الحالة اللي زي دي بوقف بشيل اللعب بتاعي، فبيب ما يقدرش وهو برا اللي احنا قاعدين مستنيين تغيير كده يقلب الملعب كله من اوله لاخره، مش هينفع. ليه؟ لان اللعيبة واخدة كل الاحتمالات قبل ما تنزل. اي تغيير ساعتها والنقلة للملعب كده اللي هو تغيير يغير شكل الملعب بالكامل هتبوظ كل الاحتمالات بتاعت اللعيبة وشكل اللعب كله هينهار. في الحالات اللي زي دي بيب بيعمل ايه؟ بيب بيزود مساحة مهارة اللعيب اللي كانت 15% يخليها 30%، بحيث بقى اللعيب اللي عنده ترقيصة يقدم اكتر، اللي بيعرف يشوط يشوط من بره اكتر، وهكذا يقدر ينجز الماتش. لو ما عرفش يبقى خلاص، بس بيدرس ايه اللي خلى الفريق اللي قدامه قدر في الماتش ده انه يقطع تواصل خطوط فرقة بيب ويطبق العكس بتاعه في الماتش اللي بعديه، يعني بيتدارك الموقف بس بعد المباراة. تاني انتهام توجه لبيب بانه بيشتري لعيبه كتير وغاليه، ده في مانشستر سيتي على وجه الخصوص. فعلا هو في رودري على سبيل المثال كان اتلتيكو اشتراه ب 2018 ب 25 مليون وهم اشتروه بعد كده ب 70 مليون وهكذا. ولكن في الاول وفي الاخر انا لا املك غير ان انا استمتع باداء بيب جراديولا رغم كل الانتقادات، وده يمكن ورغم من عدم فوزه بدوري الأبطال من بعد ما ساب برشلونة، وده يمكن بيفكرني برباعية لصلاح جاهين اللي هو اكتفي بالاستمتاع وبس. بيقولك يا اللي عرفت الحب يوم وانطوى حسك تقول مشتاق لنبع الهوى، حسك تقول مشتاق لنبع الغرام، ده الحب من ده منه قطرة ارتوى، وإحنا ارتوينا بالمتعة كتير وإحنا بنتفرج على فرق بيب جراديولا. أشوفكم في حلقة جديدة من برنامج مش كورة وبس.